بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله: وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه، لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقد فسر الآية بهذا جماعة من السلف الذي قال في السعدي: ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب، فسر بذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأن الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي لو أجاب دعوتهم على أولادهم وأموالهم لهلكوا. وقوله: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم، أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل. وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه
وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان زين لهم ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين أي المتجاوزين للحد ما كانوا يعملون.
وهذه الآية يخبر الله تعالى فيها عن حلمه ورحمته وحكمته، فقال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقد فسرت الآية بتفسيرين كما ذكرهما السعدي رحمه الله. التفسير الأول أي لو أن الله تعالى أجاب دعاء العبد حين يغضب فيدعو على أهله أو ماله أو ولده، فلو أجاب الله تعالى دعاءه وعجل له بذلك كما يعجل له الخير إذا دعا به وكما يعجل له الصلاح إذا دعا به، لهلك ماله وولده وأهله الذين يدعو عليهم. ولكن من رحمته أنه لا يعجل إجابة هذا للعبد، مع أن ذلك قد يوافق ساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء فيندم العبد. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم. وهذا التفسير جاء عن جماعة من السلف كما تقدم، جاء عن ابن عباس وأيضا عن مجاهد وقتادة. وقال بعض المفسرين: بل الآية في عقوبة الذنوب وعذاب الذنوب، أي لو يعجل الله تعالى للناس الشر والعقوبة جزاء ذنوبهم كما يعجل لهم الخير جزاء طاعتهم لهلكوا ولا ما بقي منهم أحد. فلو عجل الله للناس العقوبة بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها وخطاياهم التي يفعلونها، كما أنه يسوق لهم الخير بطاعتهم التي يفعلونها، فلو عجل لهم العقوبة بذلك لهلكوا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم قال تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الذين لا يرجون لقاءنا هم الكفار الذين يكذبون بالدار الآخرة، نجعلهم في طغيانهم في باطلهم ومجاوزتهم للحد وتعديهم لشرع الله يعمهون، أي يترددون حائرين لا يهتدون إلى الصواب. وهذه عقوبة أن الله تعالى يترك المبطل في باطله لا يهتدي إلى الصواب. ثم قال في ذكر حال الإنسان: وإذا مس الإنسان الضر
دعانا لجنبه. قال المفسرون اللام هنا بمعنى على، أي دعانا على جنبه، أي وهو على جنب، أو قاعدا أو قائما، أي إذا مسه الضر، إذا مسته المصائب، إذا مسه الضرر اجتهد في الدعاء ودعا على كل حال، كما أخبر الله تعالى أنه يدعو دعاء عريضا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض واسع كثير. على كل حال، وهو على جنب، وهو قاعد، وهو قائم. فلما كشفنا عنه ضره، أي لما أزلنا عنه ذلك الضرر وتلك الشدة التي نزلت به، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والمراد مر، أي نسي حالته التي كان فيها، ورجع إلى عصيانه الذي كان عليه قبل أن تصيبه المصيبة، ورجع إلى إعراضه عن دعاء الله تعالى الذي دعا به وقت الشدة. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي كأنه لم ينزل به ضرر في يوم من الأيام فاجتهد في الدعاء. وقد أخبر الله تعالى عن حال الإنسان كذلك في آيات كثيرة من القرآن. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ترك ما كان يدعو إليه من قبل. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. ونحوها من الآيات التي أخبر الله تعالى فيها عن جنس الإنسان على وجه الذم لمن كان متصفا بهذه الصفة. فلا ينبغي للعبد ألا يعرف له دعاء، وألا يعرف له تضرع، وألا يعرف له لجوء إلى الله إلا في وقت الشدة، بل ينبغي أن يكون كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى، كثير الرجوع إليه. وإذا نزلت به الشدة يدعو الله تعالى ثم يستمر بعد ذلك في دعاء الله ولا يعرض، فإن الله تعالى ذكر هذا الصنف من الناس على وجه الذم. فلما كشفنا عنه ضره، لما قضى حاجته وأزيل عنه الضرر ودفعت عنه الشدة، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي نسي كل ذلك، وكأنه لم تنزل به شدة فيدعو الله تعالى فيها. قال الله كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سمى الله تعالى هؤلاء مسرفين، وأن هذا زين لهم، أي زينه الشيطان لهم. وأما المؤمن فإنه ليس كذلك، بل المؤمن رجاع إلى الله تعالى، أواب إليه، داع لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولا يكون كهؤلاء المسرفين الذين ذمهم الله تعالى في هذه الآيات. نستفيد من هذه الآيات فوائد، منها أن الإنسان لا يحمله الغضب فيدعو على نفسه أو أهله أو ولده أو ماله، فإنه ربما يستجاب الدعاء في ذلك فيندم غاية الندم، وهذا ربما كثر عند النساء تدعو على ولدها أو تدعو على زوجها وتتعجل بذلك، ثم إذا صادف ذلك الدعاء وقتا يستجاب فيه الدعاء ندم على ما فعله. نستفيد أيضا من هذه الآيات بيان رحمة الله تعالى وحلمه العظيم جل وعلا. فالعبد يدعو بالشيء وهو سبحانه وتعالى يعلم أن في إجابته لهذا الدعاء ضررا فلا يجيبه ولا يعجل له بذلك، كما يعجل له الخير إذا دعا به. أيضا نستفيد من هذه الآيات ألا يكون الإنسان كحال المسرفين الذين ذمهم الله تعالى بهذا الذم، يدعو عند الشدائد وعند الرخاء يغفل، بل يكون رجاعا إلى الله سبحانه، دعاء له متضرعا إليه في سائر أحواله.